الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الثلاثاء إن انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان بضمنها تعذيب المعتقلين ما زالت ترتكب في العراق رغم تحسن الوضع الأمني. وأضافت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تقريرها الذي يغطي النصف الأول من العام الحالي إن سوء المعاملة وتعذيب المعتقلين يمارسان على نطاق واسع من قبل السلطات العراقية وسط غياب شامل للمحاسبة عن انتهاكات حالية وسابقة لحقوق الإنسان. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها اكتشفت من خلال زياراتها للسجون إن العديد من السجناء كانوا محتجزين منذ أشهر دون أن يتمكنوا من توكيل محام للدفاع عنهم، رغم أن البعض منهم لم توجه إليهم تهمة. تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى استهداف الأقليات وجرائم القتل غسلا للعار في جنوب العراق وشماله. قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون اليوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة في عربة قرب مدرسة ابتدائية في مدينة الموصل. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن أحد تلاميذ المدرسة وطفلة عمرها سنتان قتل في الانفجار الذي وقع أثناء خروج التلاميذ من المدرسة بعد انتهاء الدوام. وأضافت المصادر أن بين المصابين عددا من تلاميذ المدرسة. وفي مدينة تل عفر قتل 5 أشخاص وأصيب 30 آخرون بينهم 5 أطفال في انفجار عبوة ناسفة. في محافظة بابل قتل 5 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في مدينة الحلة. أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الثلاثاء حكما بالإعدام على علي حسن المجيد المعروف بلقب علي كيمياوي لدوره في قمع الانتفاضة التي اندلعت في آذار عام 1991 في جنوب العراق.
الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق أحكام المادة 12 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا.
وهذا ثاني حكم بالإعدام يصدر على علي كيمياوي بعد إدانته في قضية الأنفال العام الماضي. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على عبد الغني عبد الغفور مسؤول حزب البعث في الجنوب وقت اندلاع الانتفاضة. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن مدى الحياة على 4 متهمين من أركان النظام السابق والسجن 15 عاما ل5 مسؤولين آخرين. قالت مصادر طبية أن فلسطينيين قتلا اليوم الثلاثاء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته شنت غارة في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ضد مجموعة فلسطينية أطلقت قذيفة هاون على إسرائيل. وكان 13 فلسطينيا على الأقل أصيبوا ليلة الاثنين على الثلاثاء عندما قامت مجموعات من المستوطنين اليهود والإسرائيليين المتشددين برشق منازل فلسطينيين وسيارات الشرطة بالحجارة في مدينة الخليل بالضفة الغربية. في غضون ذلك ألغت قوات الشرطة في تل أبيب حالة التأهب بعد ساعات على إعلانها تحسبا لهجوم فلسطيني. أكدت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء أنها تستجوب العديد من المشتبه بضلوعهم في هجمات مومباي، لكنها لم تعتقل أحدا باستثناء المسلح الإسلامي الوحيد الذي ألقي القبض عليه حيا. وقال قائد شرطة مومباي حسن غفور أن المسلح المعتقل أبلغ المحققين أنه باكستاني من البنجاب، ولكنه امتنع عن تحديد جنسيات المسلحين التسعة الآخرين الذين شاركوا في الهجمات وقتلوا خلالها. وأضاف قائد شرطة مومباي أن المسلحين درسوا تكتيكات الكوماندو لمدة عام أو أكثر، وأنهم تدربوا على أيدي ضباط سابقين في الجيش دون أن يذكر اسم هذا الجيش. وكان محققون هنود أشاروا إلى أن ضابطا سابقا في الجيش الباكستاني تولى تدريب مسلحين ينتمون إلى جماعة لشكر طيبة الإسلامية المتشددة. قررت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم الثلاثاء حل الحزب الحاكم واثنين من الأحزاب المتحالفة معه في الحكومة الائتلافية، ومنع رئيس الوزراء سومتشاي وونغ ساوات من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات. وأعلن سومتشاي التزامه بالقرار فيما أكد ناطق باسم الحكومة تنحي الائتلاف الحاكم استجابة لقرار المحكمة، وطالب متظاهرون بتشكيل حكومة تخدم الشعب.
لن ننتصر إلا إذا جاءت حكومة تهتم بقضايا الشعب.
من جهة أخرى، تعهدت حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة بوقف جميع التظاهرات ابتداء من يوم غد الأربعاء، كما وافقت المعارضة على استئناف الرحلات من مطار العاصمة بانكوك بعد أسبوع على إغلاقه. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سعادة أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونجيب بالاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأكارم فندعوكم لمتابعة آخر التطورات والمستجدات السياسية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي عادته وتقدمه لكم الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. وجوه الإدارة الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على السياسة تجاه العراق، والتحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات تسير على قدم وساق. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في وقت متأخر من يوم الاثنين، أعلن عرض منصب وزير الخارجية على عضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون، وكانت كلينتون منافسة أوباما للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية، غير أنها خسرت أمامه. أوباما قرر أيضا أن يستمر وزير الدفاع روبرت غيتس في منصبه، غير أنه قال إن مهمته ستتغير اعتبارا من 20 من الشهر المقبل، وهو موعد دخول أوباما البيت الأبيض. المهمة الجديدة ستكون إنهاء الحرب في العراق وتركيز اهتمام الجيش الأمريكي على أفغانستان، التي قال عنها إن الحرب على الإرهاب بدأت فيها وهناك يجب أن تنتهي. هذا وقد ارتبط اسم غيتس بإرسال قوات إضافية إلى العراق في أوائل عام 2007 بهدف تحسين الأوضاع الأمنية. يذكر أيضا أن كلا من كلينتون وغيتس سبق وأن عارضا موقف أوباما من العراق خلال الحملة الانتخابية. أوباما سبق وأن دعا إلى سحب القوات في غضون 16 شهرا، وهو ما أكده في مؤتمره الصحفي يوم الاثنين في مدينة شيكاغو، غير أنه قال أيضا إن الأولوية ستكون لضمان سلامة القوات الأمريكية في هذه المرحلة الانتقالية، وأن تكون الحكومة العراقية قادرة على خدمة شعبها وعلى تحمل مسؤولياتها الأمنية كاملة. احتفاظ الرئيس الأمريكي الجديد بوزير الدفاع في إدارة الرئيس الحالي جورج بوش رأى فيه المحلل السياسي باسم الشيخ دليلا على عدم احتمال وقوع تغييرات في الاستراتيجية إزاء العراق في المرحلة المقبلة.
التغييرات التي حصلت من تشكيلة الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب الأمريكي تدل على أمر واضح ومهم، فالإبقاء على وزير الدفاع يعني أن لا تغييرات جذرية في السياسات أو في التنفيذ العسكري للخطط المرسومة مسبقا من قبل الإدارة السابقة، وبالتالي استعان الرئيس الجديد بوزير الدفاع السابق ذاته لإكمال وإتمام المهام التي كلف بها سابقا، ليأتي ذلك ضمن ذات التوجه الذي أقرته الاتفاقية الأمنية بأن الإدارة الأمريكية ستسعى لتنفيذها بتفاصيلها سواء أشار الرئيس الجديد بذلك أو لم يشر.
غير أن المحلل السياسي رأى أن اختيار هيلاري كلينتون لوزارة الخارجية يعكس مساعي الديمقراطيين لتغيير صورة أمريكا في العالم انطلاقا من جهود دبلوماسية وسلمية أكثر منها عسكرية.
وأما المتغير الحقيقي هو الذي سيحصل في السياسة الخارجية الأمريكية على اعتبار أن أوباما تخلى عن الفريق الذي كان يقود الخارجية الأمريكية أبان فترة الرئيس بوش، وسيعتمد بالتالي على شخصية ديمقراطية تجد وربما وجدت في كل تصريحاتها السابقة بأنها تسعى لتغيير صورة أمريكا في العالم الخارجي، وتسعى أيضا لتنفيذ السياسة المرسومة من قبل الحزب الديمقراطي الذي كان يعارض دائما استخدامات العسكرية لتنفيذ السياسات الأمريكية بالخارج ويعتمد على الدبلوماسية والحلول السلمية في كثير من القضايا.
أما بالنسبة للعراق وتأثير اختيار هيلاري كلينتون عليه، فاستبعد المحلل السياسي باسم الشيخ حدوث تغييرات كبيرة، إذ قال:
يعني أعتقد أن هنالك ربما تكون لمسات أو بصمات جديدة تشهدها العلاقة العراقية الأمريكية، لا سيما وأن الاتفاقية حددت سقف من التعامل الندي أو المتكافئ ما بين الحكومتين سواء كانت العراقية أو الأمريكية، وبالتالي يحتاج العراق لشخصية جديدة مثل كلينتون، وتحتاج كلينتون أو أمريكا أيضا للتعاطي مع الملف العراقي ضمن مرحلة أو صفحة جديدة يجب أن تبدأ من خلال اتفاقيات ومن خلال رؤية مشتركة حتى للقرارات الدولية التي لا تتعلق فقط بالجانب العراقي.
هذا ويرى بعض المراقبين أن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب السيدة كلينتون واحتفاظه بوزير دفاع الإدارة الأمريكية الحالية قد يؤدي إلى خلق خلافات داخل إدارته، غير أن مراقبين آخرين يشيرون إلى أن الشخصيتين تتميزان بالبراغماتية وعرف عنهما التعاون إذا ما عملا داخل فرق عمل، كما تتشابهان في مواقفهما إزاء طريقة التعامل مع حربين إحداهما في العراق والأخرى في أفغانستان. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. اليوم الثاني من كانون الأول من عام 2008 أصدرت المحكمة العليا التي تنظر في القضية التي تحمل اسم قضية الانتفاضة الشعبانية أصدرت حكما بالإعدام على قطب النظام السابق علي حسن المجيد وعلى عبد الغني عبد الغفور العاني مسؤول حزب البعث المنحل في جنوب العراق في ذلك الوقت. حكم الإعدام على المجيد هو الثاني، وكان الحكم الأول قد صدر عليه في العام الماضي لدوره في حملة الأنفال ضد الأكراد. حكم الإعدام في تلك المحاكمة صدر أيضا في حق وزير الدفاع السابق السلطان هاشم الطائي وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا. المحكمة الخاصة بالانتفاضة الشعبانية حكمت على الطائي بالسجن لمدة 15 عاما وعلى التكريتي بالسجن مدى الحياة. أحكام أخرى صدرت على 3 مسؤولين سابقين آخرين بالسجن مدى الحياة وعلى 5 بالسجن لمدة 15 عاما، بينما برأت 3 متهمين. حكم النظام السابق دام عقودا من الزمن حرم خلالها المواطن العراقي من حقوقه الأساسية، ومنها حق انتخاب حكومته وممثليه سواء في مجلس النواب أو على الصعيد المحلي. بعد سقوط ذلك النظام في عام 2003 بدأ العراق يدخل تجربة الانتخابات الحقيقية تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. شهد عام 2005 تنظيم 3 انتخابات، كانت الأولى للجمعية الوطنية والثانية لمجالس المحافظات، ثم انتخابات الجمعية الوطنية لإقليم كردستان. المفوضية كانت أيضا مسؤولة عن تنسيق إجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور، ثم انتخابات مجلس النواب. والآن محافظات العراق غير المنتظمة بإقليم ستشهد انتخابات جديدة هي انتخابات مجالس المحافظات. القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية تحدث عن آخر المستجدات على مستوى التحضيرات، إذ قال:
قطعنا الشوط طويل جدا باتجاه إكمال استعداداتنا الخاصة انتخابات مجالس المحافظات. انتهينا من إعداد جميع الأنظمة تقريبا عدا النظام توزيع المقاعد اللي تم مناقشته يوم أمس، وإن شاء الله اليوم أيضا واليومين القادمين سننتهي من إعداده والتصديق عليه ونشره إن شاء الله، وبذلك تكون كل الأنظمة الخاصة بشرح قانون مجالس المحافظات انتخابات مجالس المحافظات كاملة. أيضا الإجراءات اللي تلحق هذه الأنظمة اكتملت والحمد لله.
من المعروف أن أي انتخابات لا بد وأن ترافقها حملة دعائية، وهذه الحملة ستبدأ في 7 من هذا الشهر حسب القاضي المفوض قاسم العبودي.
يوم 7 إن شاء الله في هذا الشهر ستنطلق الحملة الدعائية للتيارات السياسية. أيضا الأيام القادمة سنتعاقد لطبع ورقة الاقتراع، وبالإضافة لذلك أيضا مسألة مهمة جدا أنه لجنة الحد من التزوير انتهت من إعداد تقريرها الذي عكفت على إعداده مدة سنة تقريبا، وألقى بظلاله على نظام العدوى الفرز وإجراءات العدوى الفرز بما يوفر تدابير احترازية للحد من عمليات التزوير.
القاضي المفوض قاسم العبودي شرح بإسهاب أكبر إجراءات المفوضية للحد من عمليات التزوير في انتخابات مجالس المحافظات، إذ قال:
هناك لجنة وضعت دراسة مفصلة للحد من عمليات التزوير تضمن كثير من التدابير، بعضها أنجز في مراحل تسجيل الناخبين وإعجاز سجل الناخبين، وأهم خطوة في هذا السياق وطباعة سجل الناخبين، ولأول مرة على مستوى المحطة سيتم طباعته على مستوى المحطة، لأنه في السابق كان يطبع على مستوى المركز الذي يضم 5 إلى 6 محطات اقتراع، وبالتالي يمكن تكرار الاقتراع في أكثر من محطة. الآن سيطبع إن شاء الله على مستوى المحطة ولا يسمح للتصحيح إلا الأشخاص اللي مذكورة اسمهم في سجل الناخبين على مستوى المحطة، وهذا يمنع عملية التكرار. هذه أول خطوة إضافة إلى عشرات الخطوات الأخرى التي ستعلن في حينها إن شاء الله.
المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد أيضا وضع برامج لتوعية المواطنين فيما يتعلق بآلية الانتخاب، كما قال إن المفوضية ستحصل على خدمات معلمين ومدرسين وحتى أساتذة الجامعات للعمل في محطات الاقتراع.
في غضون هذا أيضا هنالك العشرات من الندوات تعقد في جميع المحافظات من قبل مكاتب المحافظات لغرض التثقيف على آلية الاقتراع وكيفية البدء بالحملة الإعلامية وبرامج التدريب الخاصة بالموظفين. بالإضافة لذلك انتهينا من إعداد قاعدة بيانات وجميع المعلمين والمدرسين في جميع أنحاء العراق اللي سيعملون موظفين في محطات الاقتراع، وهناك أيضا حديث مع الجامعات العراقية وزارة التعليم العالي اللي كان قبل يومين وزير التعليم العالي اجتماع مجلس المفوضين ووعد في تهيئة كادر الأساتذة من الجامعات العراقية للعمل في محطات الاقتراع، وإن شاء الله ستنطلق أيضا حملة لتدريب هؤلاء على كيفية إدارة الأمور داخل محطات الاقتراع.
العبودي قال أيضا أن العراق يشهد ولأول مرة تناميا في قدرات الرقابة المحلية على الانتخابات بهدف الحفاظ على نزاهتها، حيث بلغ عدد المراقبين المحليين 40,000 شخص، هذا إضافة إلى الرقابة الدولية.
عدد الضمانات المهمة في هذه الانتخابات هو الحقيقة نمو وارتفاع قدرة شبكات المراقبة المحلية العراقية، يعني أول مرة يتوفر لدينا هذا العدد من شبكات المراقبة اللي يضم أكثر من 20,000 مراقب تم تدريبهم من قبل الأمم المتحدة وقدموا تقارير غاية في الدقة والموضوعية في مرحلة تسجيل الناخبين. أيضا حقيقة الأمم المتحدة تدرب في هذه الأثناء 20,000 آخرين ليصبح عدد المراقبين المحليين 40,000 سيغطون جميع محطات الاقتراع. بالنسبة للمراقبين الدوليين فاتحنا عشرات الجهات الدولية المختصة لغرض إرسال مراقبين دوليين، وسنتولى نحن والأمم المتحدة عملية ترتيب وضعهم هنا في العراق لكن هذه تبقى على حقيقة قدرتهم على المجيء ورغبتهم في تغطية هذه الانتخابات.
ربما يكون الهاجس الرئيسي لأي جهة تقوم بتنظيم انتخابات في بلد يواجه وضعا مشابها لوضع العراق، ربما يكون هذا الهاجس هو الهاجس الأمني. القاضي المفوض قاسم العبودي قال في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مؤتمرا أمنيا موسعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل بحضور عدد كبير من المسؤولين ومنهم وزير الداخلية ونائبه. العبودي أضاف بالقول:
هناك لجنة أمنية منذ سنة تقريبا مشكلة من ممثلين من كافة المؤسسات، الوزارات ذات العلاقة، من وزارة الداخلية، الدفاع، المخابرات، الأمن الوطني، وأيضا الوزارات الخدمية ممثل فيها وكلاء وزارات، وتجتمع بشكل دوري، وانتهت من وضع خطة عملياتية لحماية مراكز ومحطات الاقتراع، ونجحت هذه الخطة في مرحلة تسجيل الناخبين في حماية 565 مركز تسجيل، ووضعت أيضا اللمسات الأخيرة لخطة حماية مراكز الاقتراع، وغدا إن شاء الله بالمؤتمر الأمني سيتم عرض هذه الخطة.
أخيرا قدم المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقاما عن عدد الكيانات والأفراد الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات.
عدد الكيانات 401 كيان سياسي، من ضمنها 36 ائتلاف. أما عدد المرشحين فحوالي جهة 19,000 مرشح في جميع المحافظات المشمولة بانتخابات مجالس المحافظات.
انتخابات مجالس المحافظات ستجري في 31 من كانون الثاني، وقد وصفها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا، وصفها بكونها أهم انتخابات في تاريخ العراق لكونها ستحدث تغييرا في حياة المواطن العراقي حسب قوله. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، ليلي ما نام بعيوني السهر، عيونك شتت وجهك بدل، دوم انتظر عن فرقه الفرقه لماذا.
اشقر بشامه
وجهك بدر، دوما انتظر عن فرقة لفرقة لما شفنا جمالك جمالك وصالك وصالك، شفنا جمالك جمالك تنب وصالك وصالك، يكفي دلالك مقلب انفطر، يونك شذر وجهك بدر، دوم انتظر عن فرقة لفرقة لما
أشكرك شامك يا
وجهك بدر، دام انتظر على الفرقة الفرقة نماتها حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكرك شهر يا أشكرك شهر يا بطي سهر ليلي ما نام عيون السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوما تغرع الفرقة الفرقة نما بعدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكرك شهر يا بطي سامة
أشكرك يا مبتسامة
ليلي ما دام عيون السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أجمل وأرق سلام لمستمعينا في كل مكان من أسرة إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي منتي والمخرج نجيب بالاي في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها أكثر من 10 شركات أجنبية تتنافس على عرض تصاميم للمدينة الرياضية في البصرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، من المقرر أن تشمل المحادثات الثنائية العراقية الأمريكية الشق الاقتصادي في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين البلدين والمتعلق باستمرار بناء العراق اقتصاده الوطني والحفاظ على أصوله المالية في الخارج، إلى جانب الإعفاء من الديون والتعويضات الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق. لمعرفة المزيد عن هذا الشق أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي لقاء خاصا مع الدكتور نمرود رفائيلي الخبير في الشؤون الاقتصادية بواشنطن والمستشار السابق في البنك الدولي، الذي أكد بداية أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر بشكل مباشر على حجم الدعم الأمريكي للعراق في تطوير اقتصاده وحفظ موارده.
الولايات المتحدة موجودة في الوقت الحاضر في أزمة مالية حادة، وليس في رأيي أن النظام الجديد تحت حكومة الرئيس باراك أوباما سوف تعطي معونة مالية مباشرة للعراق. أعتقد أن المساعدة الأمريكية للعراق ستكون بصورة مساعدة فنية في الدوائر الحكومية وبناء الإدارة العامة في العراق، ولكن ليس من المحتمل أن تقدم مليارات الدولارات إلى الحكومة العراقية، لأن واردات النفط العراقية في الوقت الحاضر كافية لتغطية الإنماء العراقي وثمن دفع المصروفات العراقية في الوقت الحاضر.
بهذه المناسبة، ما هي التخمينات المدخرات العراقية غالبا في البنوك الأمريكية، وما هو الحال بالنسبة لحرية تصرف الحكومة العراقية بهذه المدخرات؟
هذا سؤال هام جدا. كما تعرف النفط يباع بالدولار الأمريكي، ولهذا كل دولار يحصل عليه من بيع النفط إذا كان نفط عراقي أو نفط سعودي أو نفط إيراني يذهب عن طريق البنوك الأمريكية، ولكن بصورة إيداعات حكومية ليس للولايات المتحدة أي شروط لاستعمال هذه الإيداعات بيد الحكومات التي تودعها في البنوك الأمريكية. العراق حر لاستعمال هذه الإيداعات في أي وقت في أي لحظة في من أي سبب من أي حاجة.
وأخيرا دكتور نمرود رفائيلي، موضوع الديون الخارجية المترتبة على العراق والناتجة عن نظام الحكم السابق، ما هو الوضع في هذا الشأن اليوم عشية العام الميلادي الجديد 2009؟
حجم الديون من حكومة صدام كان غير معروف، لأن الأرقام الميزانية العامة كانت أرقام سرية. بعد حرب العراق تبين أن حجم الديون العراقية بلغ حوالي 140 مليار دولار، ما عدا التعويضات التي طلبتها الشركات والحكومات خاصة في الكويت والسعودية. بإضافة إلى هذه الديون السيادية فيها ديون إلى دول غير أعضاء في نادي باريس، وتقدر حجم هذه الديون في 60 إلى 65 مليار دولار. وأخيرا في ديون إلى شركات تجارية تقدر ب 15 مليار دولار. ولهذا اليوم العراق لا يزال مديون إلى دول عدة حوالي 60-70 مليار دولار. المشكلة مشكلة تعويضات أكثر من مشكلة الديون، لأن الكويت لا تزال تسلم حسب قرار مجلس الأمن 661 من 1990 الذي أقام هيئة دولية لدفع التعويضات إلى الشركات والحكومات المتضررة من حرب العراق ضد الكويت. قرر أن 30% من دخل النفط العراقي يذهب إلى التعويضات، واليوم 220 مليون دولار شهرياً من دخل العراق النفطي يذهب إلى التعويضات إلى شركات كويتية وإلى الحكومة الكويتية. المشكلة أن الدول الغربية والدول الصناعية خاصة الولايات المتحدة شطبت بين 80% و100% من دين العراق. الدول الخليجية وخاصة الكويت لا ترغب ولا ترضى بشط أي دين على العراق ولا تخفيض التعويضات، وهذه مشكلة طويلة المدى يجب حلها بين العراق والكويت. قانون الدولي يقول أنه نظام استبدادي يحصل على ديون ليس لصالح الشعب، هي ديون ممقوتة أو ديون بغيضة، بالإنجليزية يقولون odious debt، ولا يحق للدائن أن يستعيدها. وهذه مشكلة إذا كانت ديون العراق إلى الكويت وإلى السعودية ديون حقيقية سيادية أو ديون ممقوتة أو بغيضة، والحكومة العراقية عليها أن تقرر إذا كانت هذه ديون ممقوتة تعوض حكومتين خليجتين عن هذه الديون.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن والمستشار السابق في البنك الدولي، نشكر لك هذا الحوار.
أشكرك جدا.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. بهدف اختيار أفضل النماذج والتصاميم لبناء مشروع المدينة الرياضية في البصرة، تبدأ وزارة الرياضة والشباب العراقية يوم الأربعاء بعقد أولى ندواتها لعرض تصاميم أكثر من 10 شركات أجنبية تزور العراق لهذا الغرض ضمن برنامج يستمر لثلاثة أيام. يتم بعدها اختيار أفضل 5 تصاميم ودعوة الشركات للمشاركة في العطاءات التجارية والفوز بتنفيذ المشروع بحسب أحد المسؤولين في الوزارة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أكثر من 10 شركات عالمية حطت رحالها في العراق لمناقشة عروضها التصميمية الأساسية لمشروع مدينة البصرة الرياضية والملعب الأولمبي، وذلك ضمن برنامج عام عدته وزارة الشباب والرياضة الأربعاء. شركات تركية وكويتية وأمريكية وبريطانية ولبنانية ومصرية، وأيضا شركات ألمانية وسويدية وصينية، جميعها حضرت إلى العراق والأمل يحدوها في الفوز بتصميم وتنفيذ المدينة الرياضية. وحول برنامج عرض التصاميم الذي عدته الوزارة تحدث مدير عام الدائرة الهندسية فيها المهندس كامل إبراهيم.
صار تنسيق بعد وضع حجر الأساس لمدينة البصرة الرياضية، قامت الشركات بتقديم عروض متكاملة أولية حول فكرة التصميم للمدينة الرياضية، وكذلك فكرة أولية للتصميم الأولي للملعب 60 إلى 65 ألف متفرج. وحددنا موعد يوم الأربعاء والخميس والسبت القادم اعتبارا يعني من يوم 3/12 ولغاية 6/12 لإجراء سيمينار متكامل لكل شركة أنه تحضر الشركة وراح تشرح بالتفصيل أمام اللجنة مشكلة من مجلس الوزارة والاختصاصين الرياضيين وكذلك المعماريين والفنيين من الجامعات في القطر لتحديد أفضلية هذه النماذج. بعد تحديد أفضلية النماذج وإقرارها سوف يتم توجيه الدعوات لأفضل 5 شركات لتقديم عطاءاتهم التجارية في موعد لا يتجاوز 2 شهر لغرض إحالة المشروع والمباشرة بالتنفيذ.
طبيعة الشركات يعني المشاركة هي متخصصة بالمشاريع الرياضية؟
بلا شك. احنا بداية الدعوة اللي صارت يوم 29 في فندق الرشيد وحضرتها كل وسائل الإعلام هي كانت حوالي 20 شركة اللي تقدموا بعطاءاتهم بعروضهم بأفكارهم لحد الآن هي 13 شركة. فهاي الشركات اللي تقدمت هي متخصصة في أعمال تنفيذ المدن الرياضية ولا باع طويل مثل شركات أمريكية وعربية وتركية وشركات أسترالية وشركات ألمانية. فشركات قدمت حاليا عروض فهي متخصصه بلا شك وراح تبين من خلال السيمينار افضليه هذه العروض وافضليه هذه النماذج المقدمه.
مالك احدى الشركات في بكين المهندس الاردني فواز السرايري حضر مع احدى الشركات الصينيه الكبيره التي اسهمت في تنفيذ المرافق الرياضيه في اولمبياد بكين. اكد لاذاعه العراق الحر بان الشركه الصينيه تعد من كبريات الشركات العالميه التي نفذت عده مشاريع عملاقه وهي قد عدت تصاميم هندسيه للمدينه الرياضيه راعت من خلالها تراث البصره.
الشركة الصينية اللي هي وضعت التصاميم الكاملة لأولمبياد بكين، اسم الشركة China Architecture Design and Research Group، وهاي الشركة متخصصة بشكل رئيسي في وضع التصاميم للمدن الرياضية الكبيرة والمتخصصة، إضافة إلى المباني الحديثة وناطحات السحاب وكذلك للمطارات والمواقع المتقدمة الكبيرة.
يعني فيما يتعلق مشروع مدينة البصرة الرياضية، يعني عندما وضعتم التصاميم يعني هل رأيتم ظروف معينة أو واقع معين؟
بطبيعة الحال مدينة البصرة الرياضية أنه تراعي مدينة البصرة وتراثها القديم والحديث لا تتماشى مع هذا التراث من ناحية، ومن ناحية أخرى لتكون من أحدث المدن الرياضية الموجودة في المنطقة العربية ككل ومنطقة الشرق الأوسط. وبالواقع الحال ومن المتطلبات الموضوعة بهذه المدينة فعلا ستكون أكبر مدينة في المنطقة كاملا، وتشتمل على كافة أنواع الألعاب سواء بالرياضة أو الخيول أو حتى الألعاب الغربية وطيران الشراعي إلى آخره، فهي فعلا وحقيقة راح تكون أكبر مدينة رياضية في المنطقة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا نحييكم من إذاعة العراق الحر وأدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب بشار العزاوي.
عدوان عد ونشوف ياهو أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوان عد ونشوف ياهو أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. عدوانا عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري 7 سنين وقلبي مهموم. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. راح ويلي راح وبعد ما رد أحبابي. عندي وخاف عليك والدورك أمك موش بسواد العين بصبيها ضمك. عندي وخاف عليك وش بسواد العين بصبيها ضمه عندي واخاف عليك والدورة كمك موش بسواد العين بصبيها ضمه راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي يلمع عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك يلمع عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك يلمع عليك هموم عونك يا هلما شاخن يا بت ومحيت لو بيك لوياك راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي عدو أنا عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدو أنا عدو نشوف يا أكثر هموم من عمري سبع سنين وقلبي مهموم عدو أنا عدو نشوف يا أكثر من عمري سبع سنين قلبي مهموم راح ويلي راح وبعد ما رد وحبابي راح ويلي راح وبعد ما
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما. أعزائي المستمعين، سبق أنه أنا وعدت في حلقات سابقة من النوافذ المفتوحة أن أواصل الاتصال بذوي السجناء العراقيين في السجون السعودية، واليوم حالفني الحظ الاتصال بوالد السجين ناصر حسين من أهالي النجف لنستمع إلى هذه المقابلة. برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر، أهلا وسهلا بك.
رحم الله أبي.
يعني ممكن تحكي لنا انه امتى ناصر انسجن وفي اي منطقه؟
اي والله عداني ولد مسجون.
نعم، كم سنه صار له؟
والله صار له تقريبا 4 سنين.
نعم. طيب تعرف التهمه بالضبط اللي كانت هي موجهه الى ناصر؟
لا والله ما اعرفها.
نعم، هل هناك اتصال بينك وبين ابنك يعني من خلال تليفونات او رسائل؟
لا تو اكو اتصال، ماكو قبل اتصال بس تو اكو اتصال.
يعني من امتى بدا؟
والله تقريبا صار له في المال الاستغلال مال السجون على اساس من يهدونه.
نعم، يعني وصلكم خبر ان الموعد من اجل اطلاق سراحهم ومن ضمنهم ناصر؟
ايوه لا انا بس يعني هو منا رد علي بالتليفون هالشكل، قال هالشكل يعني جماعه هذول يهدون او فرد شيء يعني العراق تبديل سجون هاي بس ما فهمت ان انا غير هذا.
يعني زين انت ما تعرف كم سنه محكوم؟ ما يقول لك هو بالتليفون كم سنه انحكم ولاي قضيه؟
ادري يعني سجنه ما ادري بكذب انا ما ادري بسجنه.
طيب ايش قد عمر ناصر؟ من اي مواليد هو؟
مواليده 87.
بودك انه تبعث له بتحيه من خلال اذاعتنا؟
اي رحم الله عليك. بس انا هسه يعني ما فهمت من شيء يعني هاي يعني مواجهات هاي نهدون او لا.
احنا طبعا توصلنا كثير من الرسائل يا ابو ناصر من سجناء ومن ذوي السجناء، واحنا طبعا نحاول انه من خلال الاتصال بالمسؤولين لمعرفة مصير الاتفاقية بين العراق والسعودية لتبادل السجناء، واحنا نحاول يعني من جانبنا التركيز على هذا الموضوع. يا عجبك توجه تحية الى ناصر حتى يسمعك من خلال الإذاعة؟
والله أنا أود سلامي لابني ناصر ومن من العراق أخوه.
نعم.
رحم الله والديكم بلكت يعني بلكت يهدون السجون أو فرد شيء.
طبعا احنا ايضا من جانبنا نحييك يا ابو ناصر ونحيي ابنك والعائلة، ونتمنى انه والدة ناصر موجودة.
اي موجوده.
طيب ممكن اتحدث معاها؟
وهذا لا والله سماعي ما بس عم هذا حسن وادريس يدزون السلام لي.
طيب احنا من نوصل هذا السلام الى ناصر، ومن عندنا ايضا تحيه من اذاعه العراق الحر لجميع السجناء وذويهم في النجف والسماوة وفي كل منطقه من العراق.
مشتاق 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 مشتاق.
أعزائي المستمعين، ما زلنا مع رسائل السجناء العراقيين في السجون السعودية، وحاولت الاتصال بأخ السجين حسن بيدا وهو الأخ نايف، كما أيضا حاولت الاتصال بوالد السجين أحمد، وورد في رسالته أنه يود أن يعرف مصير الاتفاقية اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية ولكن دون جدوى. وأيضا حاولت الاتصال بالسجين حيدر هاشم السلطان اللي وصلتنا منه رسالة، وكذلك من السجين رائد هلول، ولكن يبدو الاتصال بالسجناء من الصعوبة بمكان.
يا مسكين يا قلبي أنا ماشي.
أعزائي المستمعين، عودة من جديد إلى الأبوذيات والدرميات بعد الإلحاح اللي ضمنت العديد من رسائل المستمعين والذي يودون أن تتضمن دائما حلقات البرنامج مشاركاتهم، وأنه لا ننشغل فقط بالمشاكل، مشاكل الكهرباء ومشاكل الخدمات ومشاكل الأمراض. وها أنا عند وعدي لمستمعينا واختاريات أبوذية حلوة من المستمعة نورة جاسم، وإحنا نقدم لها الشكر الجزير لمشاركتها شاعرها اللي تتضمنها كل رسالة تقريبا تبعث لنا إياها. وأيضا أصبح عدد رسائل نورة جاسم ربما أستطيع القول أنها أكثر من المستمعة مروة محمد من الموصل. كلمات الأبوذية تقول: قلم قلبي تداين ورقة منك، لأن ماكو بجمالك ورقة منك، أسجلك أنت الأول ورق منك واكتب لافتة محجوز لي. وهذا دارمي أيضا من مستمع لم يذكر اسمه، كل اللي يقول انساك بايع ضميره واللي ينسى صاحب زين ما عنده غيره. مستمعين الأعزاء، كعادتنا كل نهاية سنة وقبل استقبال سنة جديدة نطرح موضوع شخصية العام، فأود من مستمعينا أن يكتبوا لنا من الشخصية المؤثرة في عام 2008 سواء كان سياسية أو اجتماعية أو فنية، لكي نسلط الضوء على هذه الشخصية، وأيضا نتيح للمستمع الفائز أن يلتقي بتلك الشخصية عن طريق الهاتف، وأنا بانتظار ترشيحاتكم لشخصية عام 2008.
لون وصفك وانت كهرب وانا قمرة عيني دمعت لي الليل.
عودة مستمعينا إلى المكالمات المسجلة، ووصلتنا مكالمات ركزت على موضوع الخدمات في بعض المحافظات، وهناك مكالمات أخرى تكاد تخلو من عرض أي قضية، يذكرون الاسم ورقم الهاتف فقط. وأنا أعود من جديد لأذكر مستمعينا أن يكتبوا باختصار نوع المشكلة أو القضية اللي يعانون منها، إضافة إلى اسم المحافظة. هذا طبعا يسهل علي كثير فرز المكالمات والرسائل وتبويبها حسب الطلب والمحافظة. وسبق أن طلبت في الحلقة السابقة أيضا من مستمعينا أن يبعثوا برسائل أو مكالمات حول أحوال الكهرباء في مناطقهم، كم عدد الساعات اللي يحصلون فيها على الكهرباء الوطنية، وكم يدفعون من أجل حصولهم على الطاقة الكهربائية سواء من المولدات المنزلية أو الأهلية. ووصلتني رسالة من ناحية ربيعة من المستمع محسن حواز. أهلا وسهلا بك سيد محسن.
أهلا وسهلا فيك.
كم ساعة توصلكم الكهرباء الوطنية؟
ساعتين باليوم.
طيب،
وحيانا يجيبون لا نعمة في الناس وقت قاعدين ما يجيبون.
أكثر الفترات اللي توصلكم بها الكهرباء، يعني فترة الليل أكثر ولا بالنهار أكثر؟
لا بالليل أكثر، بعد ما ينامون الناس يجيبونه.
يعني ما تستفيدون منها قصدك؟
أبد والله ما نستفيد والله. أكو جماعة عندهم كهرباء يعني ما تكفي.
من هم الجماعة يعني؟
يعني ما حدد الساميه وما خرب عليهم، والله يميننا ويسارنا، اكو كهرباء يعني ما تطفي عليهم، يمكن نص ساعه تطفي عليهم والباقي كله كهرباء.
طيب انتم خلال اليوم ما تعتمدون على المولدات الاهليه اللي مثلا تنصب بالشوارع الرئيسيه او على المولدات المنزليه؟
لا، مولدات ماكو غير بالليل من الساعه 5 ونص الى 11 نص بالليل، بالنهار ماكو مولدات.
طيب ايش قد تدفعون شهريا للمولدات الاهليه؟
الأمبير 11000.
الأمبير 11000، إذا يعني إذا 5 ساعات باليوم.
نعم، 11000 على 5 ساعات.
طيب هذا مبلغ كبير، يعني نص الراتب أو نص المحصول ده يروح إلى المولدات الأهلية معناته.
نعم والله صحيح، وهذا الموضوع يعني.
طيب في أي مجال تشتغل سيد محسن؟
والله أنا ما أشتغل، عمري شوية كبير.
يعني نعم، قصدك الأولاد بالبيت هم اللي يعملون ويساعدون العائلة؟
اي نعم، اكو عيال يشتغلون هنا، بس احنا اريدكم تساعدونا وتابعونا هالشغله هذه. والله العظيم اكو ناس عندهم كهرباء يعني موجودين مو بعيدين عننا يعني.
نعم نعم. طيب الشكر الجزيل السيد محسن حواز من ناحيه ربيعه التابعه لمحافظه نينوى.
اهلا وسهلا.
أعزائي ما زلنا مع المكالمات المسجلة، ونتوقف الآن مع المستمعة نرجس شرموخ الغالب، وهي من البصرة ويبدو أنها مهجرة إلى السليمانية، لنستمع إلى هذه المكالمة.
أنا اسمي نرجس شرموخ الغالب من أهل البصرة السليمانية. شكرا.
وهذه مكالمة أخرى أعزائي من المستمع علي حسين، يشكو من قضية الشوارع الغير معبدة والمحيطة بسيطرة التشفل، وهذه المنطقة تستخدمها لتريلات والصهاريج كما يقول علي، ويطلب إيجاد حل للمشكلة، لنستمع إلى هذه المكالمة.
السلام عليكم. وإحنا سيارات تريلات شحن صهاريج وسيارات محملة طابوق وحصو، وهاي السيطرة مال التشفل اللي موجودة بالنجف، يعني طشات وشوارع معكرة، احنا يمشونا التريلات المحملين والفارغين يمشونا على الترابي. رحموا على والديكم سوونا شارع، لانه يا اهل الروح له يقول مو يمي، ونحاكي الضابط يقول هذا يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم، لا تجون من نازين، وين نروحنا؟ انا محمل هسه من مصفى النجف، بدي اروح متوجه المعمل اسمنت الكوفة، واسمي علي حسير، ورحم الله والدي اللي يسمعني ويسوي لنا شارع دي مالنا.
مستمعينا الأعزاء، ذكرت أني بالحلقة السابقة أنه هناك رسالة من المستمع حسين أبو علي من التعليم في بغداد، ويود في رسالة إجراء لقاء مع الزميل خضير الشايع لتسليط الضوء على مراحل حياته اللي قضاها في العراق وأسباب اهتمامه بالمقام العراقي والبستة. واليوم يسعدنا أنه نلتقي بالزميل خضير الشايع. أهلا وسهلا بك سيد خضير.
أهلا بكم وأهلا بالمستمع الأخ حسين أبو علي من بغداد.
هو يعني حاليا احنا راح نركز يعني على رسالة حسين، وإنما سابقا وصلتنا رسائل عديدة يا أستاذ خضير من مستمعين طبعا دائما يريدون إعادة لبرنامج المقام العراقي والبستة، وأحيانا يسألون على بعض المقامات يقولون من وين يحصلها خضير. طبعا أنا هسه أسألك من وين تحصلها.
والله هذا موضوع جدا عميق وينتشر عبر سنوات. هنالك مركز للموسيقى العربية الكلاسيكية في باريس، وهناك كذلك في لندن مركز، وفي الولايات المتحدة في ديربون بميشيغان وبالقاهرة. فإحنا على طول هذه السنين كنا ندور على مقامات عراقية ما كان بوسعنا أن نحصل عليها من العراق.
طيب أستاذ خضير، يعني أتذكر أنه أنت تركت العراق من كان عمرك 12 سنة، يعني أكثر منطقة من مناطق بغداد ما زالت صورتها واضحة لحد الآن بعد مرور أكثر من 40 سنة؟
أخت فريال، أريد أقول لك إحنا نشأنا وترعرعنا في حي شعبي بغدادي أصيل وعريق، حي بن سعيد المتفرع من شارع غازي آنذاك فيما بعد سمي بالكفاح.
نعم.
وهذه المحلات هي قلب البغداد النابض، هي هذه المحلات تعبر عن شعبية الناس وعن طيبة قلبهم. بعدين البيت اللي نشأت وترعرعت فيه هو بيت كان مغطى بأجواء المقام والبستة والموسيقى، ذلك لأنه على سبيل المثال العم الله يرحمه كان من كبار عازفي القانون، والعم الآخر كان ينظم بعض البستات، والوالد الله يرحمه كان كذلك في حقل الصحافة. فهذه الأجواء، أجواء المقام اللي هي مو بس أجواء تراثية، هي أجواء غذاء روحي. الإنسان العراقي الأصيل بحاجة إليها، لأنه هي تمثل طيبة الشعب العراقي وتعود بنا إلى أيام الخير، أيام بغداد العظيمة.
طيب أستاذ خضير، يعني لو أتيحت لك الفرصة للعودة إلى بغداد، يعني راح تروح مباشرة إلى منطقة بني سعيد؟
طبعا
وبيتكم؟
طبعا أنا أذكر بغداد كانت مولعة مو بس بالمقام، بالأفلام السينمائية.
نعم.
وأذكر بغداد بالسينمات، وأحن إلى هذه المناطق اللي تعود بها إلى ذكريات عظيمة جدا، وطبعا بن سعيد وشارع غازي والأحبة الجيران.
طيب والأكل العراقي أستاذ خضير، يعني هسه مثلا
هذا السؤال بديل.
نعم.
كتب ريال عيني، احنا ما لا يمكن اسبوع يمر بلا اكله عراقيه، من الدولمه الى الاسماك الى الكباب العراقي بالخبز
والسماك.
إيه؟
نعم. إيه؟ نعم. طيب يعني الحديث معك مسلي وممتع أستاذ خضير. طيب ممكن إذا نطلب منك، يعني باعتبار أنت تعد وتقدم برنامج إلى علاقة بالمقام والبستات، تتذكر النفت بستة حاليا وتغني لنا إياها؟
والله البستات كثيرة، يعني أذكر على سبيل المثال إحنا دائما نتطلع ونتوق إلى أيام بغداد، والبستة تقول اليوم الدنيا زهت وإحنا الطراب يا ناس والقعدة وياكم حلت يلا دير الكاس.
شكرا جزيلا للزميل خضير الشايع، معد ومقدم برنامج من الأجواء العراقية، وإن شاء الله نلتقي به قريبا
إن شاء الله. شكرا.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
يلا
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.